السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو الأول من السلسلة دي اتكلمنا عن أزمة المواليد في أوروبا وأسبابها ومحاولات علاجها وأسباب فشل المحاولات دي. في الفيديو الثاني اتكلمنا عن موجة اللجوء في 2015 وإزاي كانت هي الحل لمشكلة نقص العمالة اللي بتعاني منها كتير من دول أوروبا وعلى رأسهم ألمانيا. اتكلمنا كمان عن المشكلات اللي واجهت الحكومة الألمانية مع قدوم اللاجئين ومع زيادة أعداد المهاجرين عموما من الناحية السياسية والاقتصادية. وقلنا هنخلي الناحية الثقافية والدينية في الحلقة دي الأخيرة. قبل ما أبدأ بس عاوز أقول لكم على حاجة غريبة جدا. يوتيوب بيقول لي إن أكتر من 80% من اللي بيتفرجوا على القناة مش مشتركين فيها. فأنا هقول لكم على عرض مغري جدا. الاشتراك في القناة النهاردة ببلاش. نبدأ بقى. بسم الله. الحقيقة الاتحاد الأوروبي عنده تاريخ طويل مع المسلمين. مش قصدي هنا حروبه مع المسلمين. أنا قصدي تواجد المسلمين في الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي يعني. من بعد الحرب العالمية الثانية اللي اتقتل فيها جزء كبير من القوة العاملة وخصوصا الرجالة كان لازم تعويض الفرق ده علشان المصانع والمزارع تفضل تشتغل وتنتج. التعويض ده كان أساسا من دول إسلامية زي تركيا والمغرب اللي بعتوا عمالة لألمانيا وهولندا والجزائر وتونس اللي بعتوا عمالة لفرنسا. وده مش حبا في الإسلام، لكن دي الدول القريبة من الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت عندهم أزمات اقتصادية بتشجع الناس على إنهم يسافروا يدوروا على فرص عمل بره. تركيا بعد الحرب العالمية الثانية ملهاش أي دعوة بتركيا النهاردة اللي اقتصادها من أقوى 20 اقتصاد على مستوى العالم. لكن كان في فروق في نوعية المهاجرين اللي وصلوا بعد الحرب العالمية الثانية مقارنة بالمهاجرين الجدد. المسلمين اللي وصلوا بعد الحرب العالمية الثانية كانوا في الأغلب من اللي بيشتغلوا في أشغال مش محتاجة مستوى تعليم عالي، وكمان في الأغلب ما كانتش محتاجة تعلم لغة أصلا. كانوا بيكتفوا ببعض المفردات البسيطة في الألماني مثلا ويتعاملوا مع شخص واحد بس زي رئيس العمال أو مشرف العمال، ده اللي بيكون بيفهم ألماني وتركي أو ألماني وعربي كده يعني. فلا المجتمع كان مهتم بأنهم يندمجوا ولا هم كانوا مهتمين بالاندماج. وكان التصور عند أغلب العمال دول هو أنهم جايين يقعدوا هنا كم سنة يحوشوا شوية فلوس ويرجعوا بلدهم تاني لما الأوضاع تحسن. تركيا الأوضاع فضلت سيئة لفترة طويلة، فالناس بدأت ترتب أوضاعها على البقاء هنا لفترات أطول. وكمان ظهر الجيل التاني من المسلمين من الأتراك والعرب، ودول عندهم تلات هويات: ألمان، مسلمين، أترك أو عرب. في الأول فضل أغلب المهاجرين من الجيل الأول عايشين حياة أقرب للجيتوهات اللي هي مجموعات مقفولة على نفسها، لكن مع ظهور الجيل الثاني اللي هو تربى في مدارس ألمانية وعنده أصدقاء ألمان كتير حصل بقى التقاء الثقافات، وبالتالي مش عاوز أقول صدام أو صراع لكن ممكن نقول تفاعل الثقافات يعني. الجيل الثاني ومعاه جيل المهاجرين الجدد من اللي جايين يشتغلوا في وظائف تقنية أو إدارية كان فيهم عوامل مشتركة مختلفة تماما عن الجيل الأول. اولا كتير منهم مقرر انه مش هيرجع البلد اللي هو او اهله منها. ثانيا ان هو مش عاوز اصلا يعيش في جيتوهات، وبالتالي مهتم بالمشاركه في المجتمع سواء مشاركه سياسيه او اجتماعيه. من المشاركه دي بقى بتبتدي المشاكل، من ابسط المسائل زي انك عاوز تخلي ابنك مثلا ما يروحش المدرسه يوم العيد والمدرسه تقول لك لا ده مش سبب ان الطفل يغيب عن المدرسه، مرورا بانك عاوز مكان تصلي فيه في مكان عملك عشان تصلي في ميعاد الصلاه، وانتهاءا بانك عاوز اللي يمثلك في القرارات والقوانين في المجالس المحليه والبرلمان في البوندستاج. هنيجي لبعض المشاكل دي بالتفصيل قدام شويه، بس المشاكل دي نتيجه طبيعيه لوجود مكونات مختلفه للمجتمع. لكن كان في رفض في عقليه المواطن الاوروبي انه يعترف ويستوعب حقيقه ان اوروبا بقت قاره مهاجرين زي امريكا. مؤخرا بس بدات بعض الاحزاب تتكلم عن الموضوع ده بصراحه، وإننا المفروض نتعامل مع الأمر الواقع وإننا محتاجين مهاجرين، وبالتالي محتاجين نوفر عوامل جذب للمهاجرين دول. زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ألمانيا مثلا لحد قريب كانت مش وجهة مفضلة للهجرة على الإطلاق. طيب دلوقتي عندنا أحزاب قررت تفهم الحقيقة والواقع وتتعامل معاها. هل بقى الأحزاب اليمينية المتطرفة دول شوية أغبياء مش فاهمين الحقيقة؟ هم فاهمينها كويس وفاهمين احتياج البلد للعمالة، لكن هم عاوزين مصدر تاني للعمالة. المصدر هو الهجرة غير الشرعية. أي نعم، زي ما سمعت كده، هم عاوزين مهاجرين غير شرعيين. ليه بقى؟ لأن المهاجر غير الشرعي ملوش حقوق يطالب بيها وبيشتغل بأقل أجر ممكن عشان بس يكفي أكله ونومه وشربه، فتكلفته قليلة على صاحب العمل وتكلفته صفر على البلد، وننتج بقى ونغتني بقى. الكلام ده قاله بصراحة ميلتون فريدمان اللي هو أبو النيوليبرالية لما كان بيتكلم عن المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين في أمريكا. هسيب لك الفيديو في الوصف. طيب لو مفيش مهاجرين غير شرعيين، لو الحروب انتهت مثلا او كده، اليمين المتطرف رايه ايه؟ رايه اننا نجيب المهاجرين من نوعيه المهاجرين بتوع زمان، ناس مش عاوزه تندمج ومش مهتمه تندمج، وكمان صعب عليهم جدا الحصول على الجنسيه. فين بقى يلاقوا المهاجرين دول؟ الحقيقة أنهم موجودين بالفعل، مثلا المهاجرين الهنود والصينيين في الأغلب بيعيشوا في مجتمعات مغلقة عليهم. معروف مثلا أن ملاعب البادمنتون في ألمانيا بيعملها هنود عشان يلعب فيها هنود، بس الحقيقة أن ده مش هو الفرق الرئيسي أو السبب الرئيسي للفرق بين المجتمعات العربية والإسلامية من ناحية والمجتمعات الهندية والصينية من ناحية تانية. الفرقين الرئيسيين اللي بيخلوا اليمين المتطرف يتعامل مع المسلمين والعرب على أنهم خطر على وحدة نسيج المجتمع الألماني هو أن المجتمعات العربية والإسلامية عندهم ثقافة جاذبة لأبناء المجتمع الألماني من ناحية، وكمان عندهم فكرة الدعوة لدينهم من ناحية تانية. يعني الهنود الهندوس مؤمنين بأن دينهم ده دين للهنود بس، وحتى البوذية اللي بعضهم بيعتنقها وبيمارس دعوة ليها هي حالة روحية فردانية ما فيهاش فكرة المجتمع أو الأمة زي الدين الإسلامي. كمان الألماني لما بيدخل البوذية هو مش بيتحمل قصاد كده تكاليف ولا بيغير في طبيعة حياته بما يتعارض مع السائد في المجتمع الألماني. والصينيين عمرك ما هتلاقي صيني بيقولك أيها الرفيق الألماني أدعوك لترك الحرية والديمقراطية واعتناق فكر الحزب الشيوعي الصيني، ما بيحصلش. بينما المسلمين دايما عايشين بهم الدعوة لدينهم وحافظين حديث لأن يهدي الله بك رجلا وآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وفوق كده عندهم ثقافة جاذبة لقطاع كبير من الأوروبيين في عدة نواحي، زي مثلا الناحية الروحية وناحية الانتماء لأمة أوسع، والناحية بقى الأكثر وضوحا ورسوخا ثقافة الأسرة المتماسكة. الموضوع ده مهم جدا فهمه، لأن تفكك الأسرة وضياع مفهومها كوحدة وشبه اختفاء فكرة صلة الرحم، كل دي من الأسباب اللي أدت لكارثة نقص المواليد زي ما وضحت بالتفصيل في الفيديو الأول من السلسلة دي. ولأن الشيء بالشيء يذكر، ففي حادثة الإرهابي بتاع نيوزيلندا اللي قتل فوق 50 مسلم مجرح فوق 40 وقت صلاة الجمعة، هو ساب وراه مانيفستو زي كده إعلان مبادئ بيشرح فيه ليه هو عمل اللي عمله. كان جزء مهم منه بيتكلم عن الاندماج، وإن هو مش فاهم إزاي حد منتظر إن المسلمين يتشربوا الثقافة الغربية اللي هي أصلا ضعيفة ومفككة ولا تصمد أمام أي نقاش عقلاني، زي فكرة مثلا قوتنا في تنوعنا أو أشبهها من الأفكار. ده مثال هو حطه فعلا في المانيفستو بتاعه. هو قال صراحة المجتمعات الوحيدة المتماسكة اللي مش بتواجه مشكلة نقص المواليد هي المجتمعات المحافظة المتدينة اللي ما عندهاش هوس الأفكار الجندرية اللي هي ألوان الطيف وكده، وده متوفر غالبا في الإسلام، وإن ده اللي بيخلي كتير من الخونة بينضموا للإسلام. ويقصد بالخونة هنا البيض الأوروبيين اللي بيدخلوا الإسلام. والمانيفستو الحقيقة معبر جدا عن فكر اليمين المتطرف في هجوم مباشر على الأتراك باعتبارهم جنود الخلافة، جنود الخليفة أردوغان، في دعم مباشر لروسيا وحاجة كده، يعني يمين مشف يعني. وكمان في تقرير المركز الدولي لمكافحة الإرهاب سنة 2020، التقرير قال إن الإرهاب اليميني المتطرف بقى بيهاجم الثقافات مش الجينات. يعني هو مش بيركز على مهاجمة السود مثلا أو العرب، لا هو بيركز على مهاجمة المسلمين سواء كانوا أوروبيين أو أفارقة أو من أي أصل جيني. في الحلقة التانية قلت لكم مثلا على مشكلة مهاجمة الألمان اللي بيساعدوا اللاجئين في معسكرات اللجوء فيتعرضوا لهجوم من اليمينيين المتطرفين. فهو هنا اليميني مش بيهاجم الأوروبي علشان هو مش أوروبي، هو بيهاجمه علشان هو قريب للثقافة دي أو شبه منتمي للثقافة دي أو حتى بيساعد أهل الثقافة دي. التقرير هتلاقيه كده كده في وصف الفيديو. والكلام ده مهم لأن كمان بعد حرب البلقان ظهرت ظاهرة جديدة في قلب أوروبا، مسلمين بيض بأعداد كبيرة اللي هم سابوا البلقان وقت الحرب وهاجروا على أوروبا، ولأنهم هاجروا هربا بدينهم فراحوا أوروبا يدوروا على المساجد، وهناك لقوا مساجد تركية ومساجد عربية، ولما زادت أعدادهم بقى فيه كمان مساجد بوسنية وألبانية. فده من ناحية الشكل زيه زي الأوروبيين الشرقيين بالظبط، هو أوروبي بس هو مسلم، وبالتالي اليمين المتطرف برضه بيتعامل معاه على إن هو مسلم مش على إن هو أوروبي، ودي فكرة مهاجمة الثقافة مش مهاجمة الجين. المهم بقى إن التغيرات اللي حصلت بالفعل في المجتمع أدت إن بقى في جيل تاني من المهاجرين شايف نفسه أوروبي أصلا، وجيل أول من المهاجرين للوظائف العليا شايف نفسه صاحب حق وإن هو اللي اختار ألمانيا بعد ما قارنها باختيارات تانية، وقعد هنا علشان هو بيدفع ضرائب وبيخدم البلد زي ما البلد بتخدمه. وبالتالي ظهرت بعض المشاكل زي اللي قلت عليها في الأول، لكن المشاكل دي بدأت تزيد لما سقف المطالب بدأ يعلى، والبلد فعلا تحت ضغط نقص العمالة ونقص المواليد بتضطر يوم بعد يوم ترضخ. خد عندك مثلا إن في نقص في الأطباء، في التمريض، في المدرسين، في عندك طبيبات وممرضات خريجات كليات طب ألمانية أو كليات تمريض ألمانية بأعلى تقديرات ومستعدين يشتغلوا بس مش هيشتغلوا غير بالحجاب. نفس الكلام عن المدرسات خريجات كليات التربية، وعن المحاميات والقاضيات خريجات كليات الحقوق. فيجي حد يميني متطرف يقولك لا مش عايزين نشغلهم في الوظائف الحكومية بالحجاب. ماشي، خلي الحضانات فيها نقص جديد، والمدارس فيها عجز في المدرسين، والمستشفيات فيها عجز في الأطباء والتمريض. هتسد العجز ده منين بقى؟ فقالك بسيطة، هنجيب أطباء أجانب ومتمريض أجانب ومدرسين أجانب. هتجيبهم منين؟ برضو من دول إسلامية يعني. جود لك، كان في حلقة مثلا من برنامج اسمه 13 سؤال على القناة التانية الألمانية عن مسألة ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية الألمانية، وكان من ضمن المعارضات للموضوع ده مديرة مدرسة. ولما المذيع سألها عن السبب قالت كل مدرس ومدرسة هم بالنسبة للطفل قدوة، وأنا مش عاوز الأطفال يشوفوا واحدة محجبة ويفتكروا إن ده الطبيعي، وكمان الأطفال بيحبوا المدرسات بتوعهم، فممكن تيجي طفلة عندي في المدرسة تقول لمامتها أنت ليه مش لابسه الحجاب، وساعتها الأم هتبقى محتاجة إنها توضح للطفلة وهتبقى في موقف الدفاع. وده مثال واقعي بيحصل، وأنا مش عاوز المثال ده يبقى عندي في المدرسة، أنا عاوز أجنب الأهل النقاشات اللي زي دي مع أطفالهم. ده كان ردها. دلوقتي الحقيقة في قضايا في المحاكم الألمانية من نساء محجبات علشان ما حصلوش على الوظيفة بسبب الحجاب تقريبا في كل الوظائف الحكومية. المشكلة مش في إنهم ادوا الوظيفة لحد تاني، المشكلة كمان إن الوظيفة بتفضل فاضية مش لاقيين حد يشتغلها، فبيسيبوا المكان مفتوح والشغل متعطل علشان ما يعينوش واحدة محجبة. تاريخيا بقى الأحزاب اللي بتفتح أكبر مساحة لغير الأوروبيين لتولي مناصب أو وظائف حكومية هي الأحزاب اليسارية، زي الحزب الحاكم في ألمانيا دلوقتي حزب SPD. المشكلة بس إن في كتير من الأحيان بيبقى ده معاه دفعة قوية للاتجاهات النسوية وتوجهات الـ LGBTQ+ اللي هي مجتمعات الرينبو، فكأنك كمسلم بتاخد بعض الامتيازات مقابل المزيد من الفتن. طيب احنا قلنا المرة اللي فاتت ان لو كل المسلمين سابوا اوروبا مرة واحدة اقتصاد اوروبا هينهار ومش هيقوم تاني في المستقبل القريب، بس خلينا نبص للموضوع من ناحية الثقافة والدين بقى. لو بكرة كل المسلمين سابوا اوروبا، هل اوروبا هترجع مسيحية تاني؟ لا خالص ولا الهوى. تبقى ايه بقى؟ تبقى اكثر الحادا مش اكتر. وده مش كلامي انا، ده كلام الاخت الفاضلة انجيلا ميركل. سنة 2015 ومع موجة اللجوء كان في حركة في المانيا اسمها بيجيدا، هي لسه موجودة يعني، هي اسمها اختصار لكلمة مناضلون أوروبيون ضد أسلمة بلاد الغرب. عملت حملة جديدة ضد ميركل بأنها بتعمل على أسلمة أوروبا بموجة اللجوء دي، وأننا لازم نحافظ على الهوية المسيحية لأوروبا. ميركل اللي أبوها قسيس وعارفة المسيحية كويس طلعت قالت لهم الكلام ده أي كلام، اللي بيقولوا كده ما يعرفوش أصلا مواعيد الأعياد المسيحية ولا إحنا بنحتفل بها ليه. الحقيقة أن موقع Pew Research المتخصص في التغيرات الدولية أصدر تقرير عن التغيرات المتوقعة لنسب المعتنقين للأديان حول العالم، يعني بعد كم سنة هيزيد ويقل نسبة المعتنقين للدين ده بقد إيه تقريبا. التقرير كان سنة 2015 والمفروض أنه هو بيغطي التوقعات لحد سنة 2050. لحد النهاردة التوقعات ماشية تقريبا مع الواقع. التقرير بيقول أن أكتر دين هيفقد أتباع هو الدين المسيحي، بحوالي 66 مليون واحد هيسيبوا المسيحية، وأكتر دين هيزيد أتباعه هو الإلحاد بحوالي 61 مليون ملحد، وبعده الإسلام بزيادة 3 مليون مسلم. يعني تقريبا كل اللي هيسيبوا المسيحية هيروحوا للإلحاد، إلا قلة قليلة هتدخل الإسلام، أقل من 5%. فلو في حركة حريصة على الحفاظ على الهوية المسيحية لأوروبا، المفروض تبقى حركة ضد الإلحاد مش ضد الإسلام. أما مشكلة معدل المواليد فدي تكلمنا عنها في أول حلقة، بس في نقطة محتاجة توضيح شوية، هي نقطة نسبة عدد المواليد من الأمهات الأجنبيات مقابل الأمهات الأوروبيات. الحقيقة أن في كل دول غرب أوروبا نسبة المواليد من الأمهات الأجنبيات أعلى من نسبة الأمهات الأجنبيات نفسهم. يعني لو البلد فيها 1,000,000 أم منهم 100,000 أم أجنبية، فالمفروض أن عدد الأطفال اللي تجيبهم الأمهات الأجنبيات يبقى حوالي 10%، بس الحقيقة أنهم مثلا 20%. فال100,000 أم أجنبية بيخلفوا في المتوسط ضعف عدد الأطفال اللي بتخلفوا الأم اللي من البلد دي. ده معناه أن بعد 5 أو 6 أجيال حوالي مثلا 120-150 سنة، لو الأجيال دي عرفت تحافظ على دينها وهويتها وثقافتها، فالغالبية فعلا بعد 6 أجيال مش هتبقى للهوية المسيحية ولا البيضاء لأوروبا. وعشان كده في سؤال مهم لازم يتسأل لكل سياسي يميني متطرف. لما يجيلك سياسي بيقولك أنا عاوز أقضي على الفساد، أول حاجة تطلبها منه إثبات إن هو نفسه مش فاسد. مثلا هات إقرار ذمتك المالية، أو هات إقراراتك الضريبية، أو هات صحيفتك الجنائية كده يعني. لما يجيلك بقى سياسي يميني متطرف يقولك عاوزين نمنع المهاجرين، لازم تسأله عندك كم عيل وناوي تخلف كم عيل؟ اللهم إلا لو كان مصابا بالعقم يعني، فما ينفعش يبقى عاوز يمنع وجود المهاجرين وهو نفسه مش بيساعد على تقليل الحاجة لهم. بس هقولك على حاجة يعني، بعد كل الدوشة دي المفوضية الأوروبية اللي هي المؤسسة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي قدمت طلب للدول الأعضاء لسه من أقل من أسبوع باستخدام مزيد من المهاجرين من دول شمال إفريقيا، تحديدا مصر وتونس والمغرب، وكمان إجراء اتفاقيات تبادل اسمه تبادل مهارات مع السنغال ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش. طبعا تبادل المهارات ده ما فيهوش اي تبادل، هو عبارة عن استيراد العمالة الماهرة من الدول ديت. الدول السبعة المذكورة في المقترح كلهم دول بأغلبية مسلمة. الخبر في التعليقات اللي عاوز يتأكد يعني كالعادة. فتجيبها يمين تجيبها شمال، هي ملهاش حل غير المهاجرين، والاتحاد الأوروبي هو اللي محتاج يقدم لهم إغراءات علشان يجوا. المهم بقى السؤال ليك أنت، بغض النظر عن مكانك فين في بلد مسلم أو لا، أنت بتعمل إيه علشان تحافظ على دين أولادك؟ اكتب لنا في التعليقات لعل حد يستفيد، قول لنا مكانك وخططك اللي أنت ماشي عليها. وبالنسبة لفكرة أو الإحصائيات اللي بتقول إن الأجيال الجديدة بتفقد دينها، فأنا بقول لكم الإحصائيات دي مش دقيقة، دي إحصائيات بتعملها مؤسسات عايزة تقول إن المسلمين بيقلوا وبيبعدوا عن دينهم. في بعض الإحصائيات فيها بتبقى مركزة على فئة معينة من المسلمين. في إحصائية كان بيتكلم عنها الأخ محمد حجاب في لقاء على بودكاست فنجان، كان بيقول إن هي معمولة على 1000 شخص كلهم إيرانيين من المهاجرين اللي جم بالدعوة الاضطهاد الديني علشان هم عايزين يسيبوا الإسلام. فدي إحصائيات غير معبرة على الإطلاق. الإحصائية الرسمية مثلا اللي موجودة هنا في ألمانيا إن 30% من الطلبة من أول الصف الخامس اللي هو من أول 11 أو 12 سنة، 30% منهم يوم الجمعة بيروحوا يصلوا الجمعة في المسجد مع أهليهم، بينما الطلبة المسيحيين بنسبة لا تزيد عن 3% اللي بيروحوا الكنيسة أصلا مش كل أسبوع مرة. طبعا الإحصائية دي قديمة شوية لأن 2020 و2021 تقريبا ما كانش فيه مدارس، يعني ما كانش فيه انتظام في المدارس، بس الإحصائيات كلها في هذا التوجه، يعني أن المسلمين هم أكتر فئة بتحافظ على دينها ودين أولادها. فبالتالي التخوف ده تخوف منطقي طبعا لأنك عايش في بلد غير مسلمة، لكن مش بالحجم اللي الإحصائيات اللي الناس بتستشهد بيها بتقوله، لأن الإحصائيات لو قرأت الليتريتشر بتاعها، لو قرأت إزاي اتعملت والعينة كان شكلها عامل إزاي، هتكتشف إن هي ما كانتش يعني بالدقة الإيه اللي أنت بتعتمد عليها فيها. وعموما هحط لكم اللينك بتاعت حلقة اللقاء مع محمد حجاب على بودكاست فنجان في التعليقات. أظن إن شاء الله دي آخر حلقة في السلسلة دي، إلا لو لقيت في أسئلة كتير لدرجة أني محتاج أعمل لها حلقة مخصوص أو محتاج أعمل لايف مخصوص. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.